دعوة المظلوم لا ترد عند ربنا جل في علاه. إلى بداية المجتهد، ونحن نبتدئ المجتهد وصلنا إلى وفي هذا الفصل مسألتان. أحمد.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا شيخنا وعلمنا وحاضرنا والمسلمين امين. تفسير عفوا لو تبدا انت.
وفي هذا الفصل مسألتان، احداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء ام ليست بواجبة، والمسألة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه ان يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ام لا. اما قوله، وهذا كلام مهم جدا في هذا الباب، اذا سمع النداء هل عليه الجمعة ام لا، لقول، وهذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع النداء؟ قال نعم. قال اذا فلبي. وسماع النداء منوط بعدم الميكروفون، سماع النداء منوط بعدم الميكروفون، لأن هي المسافة المقدرة في هذا الباب. لذلك قال الله تسمع النداء، وهذا على كلامه صلى الله عليه وسلم، معناها البعد من المسجد أو القرب من المسجد. والمسألة ليست على سماع النداء أصلا لفظا فقط، بل المعنى يدخل في ذلك، يعني من كان قريبا يفعل ذلك أيضا. يعني من كان قريبا في هذه المسافة وعلم بالصلاة وجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، ولا سيما الذين قالوا بأنها فرض عين على كل إنسان. هذه المسألة هو يقول فإن العلماء اختلفوا فيها، اختلفوا عندنا ثلاث أقوال، سنأخذ قول مع أدلة استفاضة، لأن المسألة مهمة، لا سيما كما قلت الذين لا يفقهون ولا يفهمون عندما نقلنا الخلاف قالوا ما هذا التالكة وصلاة الجماعة والصلاة، لا يفقهون. وده قول من؟ ده قول الجمهور، يعني عرض القول بأنها سنة هذا قول الجمهور. ذهب الجمهور إلى أنها سنة كما قلنا، والشافعية المعتمد عن الشافعية أنها فرض كفاية، وعند الحنابلة فرض عين على كل مكلف. وسنتعرض لكل قول بأدلته، يعني لو معنا الوقت ضاق سنأخذ قول بإشباع الأدلة، ثم بعد ذلك نرجع الكلام فيها إن شاء الله لأوقات أخرى. ذهب الجمهور إلى أنها سنة. نعم. قال فذهب ما اشتد.
سنة أو فرض على الكفاية.
نعم.
وذهبت الظاهرية رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. متعين على كل مكلف. قال والسبب
في اختلافهم تعارض. ذاك هذا قول الحنابلة أصلاً. نعم. تفضل.
والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفرض صلاة الفذ ب25 درجة. قال 25 درجة. قال يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء.
جزاك الله خير.
قال وحديث الأعمى المشهور.
ماشي.
رضي الله عنه. وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التحرم على صلاة الجماعة لأنه لا يقبله، فرد صلاته في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال رضي الله عنه نعم. قال لا أجل لك رخصة. قال هو كان نص في وجوبها مع عدم العذر. قال نعم. خرجه مسلم
رحمه. جزاك الله خير، نحصل الله عليك.
وما يقوي هذا
ماشي
نعم. وما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق عليه صحته رضي الله عنه، وهو أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيخطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين يشهد العشاء. قال وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال وفي بعض الروايات ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام، قال ابن مسعود فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية قالوا بأنها سنة. وحقيقة الأمر هي أيضا رواية في مذهب أحمد، وهي رواية ضعيفة، لكن أيضا رواية مذهب أحمد أنها سنة. يعني كده الأئمة الأربعة ورد روايات عنهم بأنهم قالوا بأنها سنة. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا. أعظم الأدلة التي يتمسكون بها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة. وفي رواية: تفضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة. واستدل على ذلك أيضا بحديث أبي الدرداء أو حديث أبي ذر أعتقد، بأنه إذا صلى الإنسان في الشعب وحده صلت معه جن، يعني بتكون فوق 27 درجة لو أذن وصلى في شعبه. وأيضا في حديث قال صلى وحده الآن. وأيضا استدلوا بحديث مسجد الخيف: جاء رجلان جلسا في الخلف، صلى الله عليه وسلم فناداهما فأتي بهما ترتعد في رأسهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني كل واحد صلى في رحله، صلينا في رحالنا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وماذا يقول: إن كنتما صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فوجدتما الإمام يصلي فصليا معه، فصليا معه. تكن لكم نافلة. والدليل من ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أنه أقر بذلك. الدليل من ذلك وإقراره صلى الله عليه وسلم بذلك. يستدلون أيضا بحديث أبي ذر قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ نعم. قال: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها. قال: فإن أدركتها معهم فصلي فإنها تكون لك نافلة أخيرة. هذا حديث أخرجه مسلم. والحقيقة أنه ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. نعم هذا صح. أيضا ورد عن ابن مسعود عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير هدي. قالوا: يا رسول الله، ما نفعل أن نصلي وحدنا؟ قال: أو تسأل، يعني صلي صلاة لوحدك ثم صلي معه. وهذا أيضا فيها دلالة على أن الصلاة منفردا تصح. وطبعا وجهت النظر عندهم في قول تفضل صلاة الجماعة أن أفعل تفضيل فيها الاشتراك، أن أفعل تفضيل فيها الاشتراك، لا سيما أنه قال 25 وقال 27. يبقى إذن قالوا الفضل هنا مشترك بين من يأخذ 27 أجر ومن يأخذ أجر واحد، لأنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر، إذن يشتركان في الفضل، وأفضلهما أن يصلي جماعة، أفضلهما أن يصلي جماعة. فقالوا لو كانت الصلاة منفردا يعني فيها معصية وأنه ترك واجبا لا يكون ممدوحا ولا تكون الصلاة ممدوحة. وقد أثبت لها الشرع الفضل، قد أثبت لها الشرع الفضل. نعم. فلذلك قالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على صحة الصلاة منفردا. والدليل الثاني دليل الرجلين فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لما لم تصلي أرستوا رجلين مسلمين؟ قال: صلينا في رحالنا، فأقرهم أنهما صلى في رحالهم. ولو كانت صلاة واجبة لعنفهم عليه، لكنهم أرشادهم إلى أن لا يضيعوا الخير الذي بين أيديهم، وأنهم إذا صلوا مع الإمام يصلوا النفل، إذا صلوا في بيتهم يصلوا مع الإمام تأكل لهم، تكون لهم نافلة. نعم، هذه أدلة استدل بها من قال بأنها على السنية وأنها على الاستحباب. وأما القول الثاني فهو القول بأنها فرض عين، أو قال القول الثاني في الوسط، هو فرض كفاية، فرض على الكفاية. أي يرون أن فرضيتها فرضية على الكفاية، وأكثرهم يرون أن يقاتلوا عليها، وبعضهم لا يرى هذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على القوم أن يسمع الأذان يترك وإلا يهجم، وهذا يبين لنا أهمية الصلاة. والله لم يسقطها حتى في حال الحرب وحال الخوف وحال الهجوم على أهل الكفر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وهنا حرب وموقف تخفيف لا نخف عنه. الحقيقة في قوله أنها على فرض الكفاية استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة على الوجوب اللي هو على فرض الكفاية. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النساء فأجب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يأتي بحطب وأمر آخر فليصلي بالناس وأحرق على من تخلفوا الجمع والجماعات بيوتهم، وقال وأحرق عليهم بيوتهم. نعم، فقالوا التحريق هنا للتغليظ وبيان أنها واجبة. واستدلوا أيضا على ذلك عندما قال له ابن مكتوم على الصلاة قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب أجب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ويمكن أقوى الأقوال في فرضية الفرضية هنا صلاة الخوف، لكن ما قالوا بها. أما اللي قالوا فرض كفاية استدلوا بهذه الأدلة، وهي أدلة أيضا من قال بالوجوب عينا. أما قوله فرض كفاية أنها شعيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أدلة كثيرة أثبتت أنه يجوز أن يصليها منفردة، فقالوا هذا يبقى إعمال الأوامر بالوجوبات بأنها واجبة في مجالها، وإعمال السنة في السنة، فهي الأصل فيها سنة، أو قل هي الأصل فيها أنها سنة، والتغليظ الذي أتى يدل على فرضيتها، مسألة الحرق وغيره. وقول مصنف يعني قول المصنف هنا وذهب الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، هذا رواية أحمد، ده هذه الرواية المعتمدة عند أحمد. أنهم يقولون أن فرض عين وشرط في صحة، فرض عين وشرط في صحة، شرط في صحة الصلاة واجب عند أحمد، رجحه ابن تيمية وهو ضعيف جدا. والمعنى أن من لم يصلي في المسجد وكان يستطيع صلاته باطلة، الخطأ مبين. فيقولون فرض عين متعين على كل مكلف وهي شرط لصحة الصلاة. من يرى أنها فرض عين لو صلىها الإنسان منفردا غير معذور يأثم بذلك وصلاة صحيحة. أما من رأها أنها شرط، أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة، قال من صلىها منفردا بطلت صلاة طبعا غير عذر. قولنا والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك. وذلك أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة أو 27 درجة، البعض 25 في الدكان أو في الممر، والثاني 27 في المسجد. قالوا في قوله صلاة الفجر تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة، قالوا يعني هنا أن الصلاة في الجماعة من جنس المندوب إليها، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة. هنا قالوا من المفهوم هنا في هذا الباب بأنه لو صلاها منفردا ليس له الأجر، لكن تصح صلاته. يعني غاية ما هنالك أنه لا يصح الأجر. من الأدلة على الوجوب استدلوا بها سبعة نزول من الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وفي أولها إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذه لا يكون إلا لمن اعتادها، وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. كل ذلك دلالة على الاستحباب، لم يرد دليل على الوجوب إلى الآن. وقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح. ولكن المستحب يقولون، وكما قال المصنف هنا فكأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أحب وأكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، كما قلنا كل ذلك محاولة بيان أن صلاة الجماعة لست واجبة على الأعيان، وأن صلاة الجماعة لست شرطا في صحة الصلاة. أما حديث الأعمى استأذن في التخلف عن صلاة الجماعة لا قائد له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، وهو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، لأنه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن لبي، ويجب عليك أن تلبي. وهذا أيضا من الأدلة القوية، لكن هذا الحديث منسوخ حديث عتبان، حديث عتبان ابن مالك بأنه قال أنه كبر سنه وأنه حال بينه وبين الناس السيول ولا استأنس إليهم وعمي بصره، قال فإني أريدك أن تصلي عندي أتخذه مسجدا. قال أين تريد أن تصلي؟ فذهب فصلى وصلى معه الناس. وهذا دلالة، ما قال له تسمع عندها فلبي، ما علق بذلك، بل أقره وذهب وصلى في المكان الذي أراده أن يتخذه مصلى. وأيضا يستدلون على ذلك بقول الذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم خلف الرجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أمر مرتين حسنتين لشهد الأشياء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على انه اراد المنافقين، لانه قال لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. وقال وكان في الروايه الاخرى اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، وذكر ذلك لو يجدون عظما سمينا او مرمتين لاتوهما ولو حبوا. واستدلون بالوجوب ايضا على ان الرسول، طبعا هذا الحديث كما قلت الاجابه عليه انهم في المنافقين. يستدلون ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وان من سنن الهدى الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض رواياته ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم، لو تركتم سنه نبيكم لضللتم. ولذلك لما قال له ابو موسى يفتي بأن البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت الابن، قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. حديث ابن مسعود كما قلنا يقوون به أن مثلا الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شوفوا انظروا هنا، دي لا سنة واجبة من السنة الواجبة. يقول فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصار فيه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في الواجبات، أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في حق من سقط عنه وجوب الصلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات. فأهل الظاهر بينوا ورتبوا على ذلك أن المفاضلة بين منفرد صلى بعذر وبين صلاة الجماعة، وليس ذلك على إطلاقه، بل هذا من التأويلات التي ذكرها العلماء أيضا. وقالوا لا تعارض في قوله، قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعدة ليس من صلاة القائم. والحقيقة أن هذه في نافلة، وإلا صلاة القاعدة لا تصح في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ونوى غيره أيضا أشاروا إلى هذه الإشارة بأنه يمكن أن يحمل حديث النداء، حديث الأعمى قال فأجب على صلاة الجمعة، والصحيح أنها عامة. وقالوا إن ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه والإتيان إليه باتفاق، وهذا فيه بعض الله علمنا أن نص الحديث هو أن أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فأنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه، فلما ولى دعاه قال هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم، فقال فأجب. أما حديث عتبان فإنه دخل وصلى وحتى أنهم صنعوا له طعاما فقال لا، يعني لا للطعام، ما أردت من أن نفعل. أيا تقول أن نصلي يا حمد الله. وصحيح أنه ليس من نداء الجمعة بل نداء عموما، فظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في مصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا. وعرض هذا الحديث أيضا حديث عتبان ابن مالك، حديث عتبان كما قلت أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان. فهل عتبان بن مالك لما قال له ذلك قال له أين تريد أن تحب أن تصلي أن أصلي؟ فصلى في المكان. أن عتبان بن مالك كان يومه أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى المكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مسألة ثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى، هذه مسألة أخرى نقف عندها. يعني إذا دخل المسجد وصلى وقد صلى، هل يصلي منفردا أم يصلي جماعة؟ هذا تأتي في المسألة الأخرى. لكن هنا خلاصة القول أنها ثلاث أقوال: القول الأول بأنها سنة، والقول الثاني أنها فرض عين، والقول الثالث الوسط فرض كفاية. هناك قول رابع أراه شاذا يرجح الشيخ الإسلام تيمية، وهو أنها واجبة وشرط عين، شرط عين واجبة وشرط واجبة على العين وشرط صحة. هنا يقول هنا شوف ما أن عمر قال له وذكر الله على من لا يأتي الأشياء، فقال الذي نفسي بيدي إلى آخر حديث. الغرض المقصود بأنها فرض، لا يعني الذي قال فرض عين وشرط للصحة هذا خطأ بين، ولو كان شرط للصحة لما أقر الاثنين الرجلين عندما قال صلينا في رحلين، هذا سقط به ما يقول من أنه شرط عين، بأنه شرط عين أو شرط صح، بأنه واجب على العين وأنا شرط صح، لأنهما صليا في بيوتهما. وما قال لهما أعيدة. وأما احتياجهم بحديث عبد مكتوم ابن أم مكتوم تسمع النداء فلبي، هذا منسوب حديث عتبان كان أعمى وقال له سلم أنا تريد أن أصلي في بيتك، فصلى حتى اتخذه مصلى. مسألة حديث من سنن هدى، نعم هو من سنن هدى سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، لكنه قال وإن تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ضللتم، وهذا إن تركها يعني اعتراضا عليها أو تركها زهدا أعوذ بالله، أما من تركها لأنها ليست واجبة فلا شيء عليه. وأما حديث تحريق البيوت فقلنا هو خاص بالمنافقين، بعضهم قال بأنه للجمعة وهذا خطأ وهو خاص بالمنافقين، وهذا الصحيح أنه خاص بالمنافقين. يبقى أن فرض الكفاية هو الأصح، لأنه جمع بين أدلة الجواز وأدلة المنع، فتكون الصلاة فرض كفاية، فيحمل على أنها لو قام بها طائفة سقطت عن الباقين. حياكم الله بياكم أعملك أحسن الله عليك. هذا آخر ما يكون من بداية المجتهد. المسألة الثانية، هو لم يصلي وجاء المسجد فوجدهم قد صلوا، هل يرجع بيتي فيصلي؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنس بن مالك وابن مسعود، أو يدخل ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيكم، فانظر له في هذا الباب فأكفيه أمره. عامة الحقيقة بأن هذه المسألة تأتي إن شاء الله، والصحيح أن صلاة الجماعة إما سنة وإما فرض كفاية، وصح أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت يوم الجمعة أكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم أحمد، شكرا يا أخي، شكرا.
لو تسمح بسؤال، يعني هو دفع أباه أبوه كبير في السن، دفعه في صدره فأبوه وقع على السرير، وبعدين عمل شوية تصرف يعني تحرك راح جه أبوه، وبعد كده شوية برضو الولد رجع تاني زقه مرة تانية، بعدها يعني دقائق مثلا ربع ساعة نصف ساعة توفي رحمه الله. يعني الأب
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
الله مستعان. يعني الولد عليه يعني
والله هذه قد يكون هو قاتل النفس، قتل وقتل خطأ، أعوذ بالله، قتل أباه خطأ.
على ماذا عليه فيه؟
الكفارة والدية، ولا يرث من الدية شيء.
الدية
100؟ 100 طبعا، 100.
نعم. الكفارة الله.
الكفارة صوم شهرين متتابعين.
جزاك
الله خير. الله يسلمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما زال يوم الجمعة فادعوا الله جل وعلا وفيه ساعة لرد في داع قبل الغروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأب الوالد وسط الجنة. اللهم سلام. السلام عليكم.